أو في فروض الكفايات. على كل حال المقصود هو أنك يعني أحيانا قد ترى بعض إخوانك فتح الله عليه بالصيام وأنت ما فتح عليك في الصيام، لكن لو فتشت في نفسك لوجدت أن الله قد فتح عليك في قراءة القرآن، وجدت أن فتح الله عليك أنك تذهب إلى مسجد أبو بكر، فتح الله عليك أنك مهتم بأولادك، فتح الله عليك أنك مهتم بجيرانك أو مهتم بأرحامك إلى آخره. المقصود أنك يعني، ولعلي أذكر بما نذكر به كثيرا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للجنة أبوابا. الجهاد له باب، الصلاة له باب، لها باب، الزكاة أو الصدقة لها باب، الصيام له باب، قال له الريان، وكل الأبواب الجنة. فمن فتح الله عليه بالصدقة يدخل مع باب الصدقة، من فتح الله عليه بالصيام يدخل مع باب الريان، من فتح الله عليه بالجهاد يدخل مع باب الجهاد، وهكذا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا يعني أن المسلم في أي عمل خيري يفتح الله عليه فهو ينافس إلى الفردوس الأعلى وإن لم يصم. ولهذا جاء أبو بكر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أبواب الجنة قال: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة أن يدخل من أبواب الجنة كلها؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يعني قد تكون أنت صائم ومتصدق وتطوف وتقرأ قرآن فتدخل على الباب كله. ولو رأينا حال أبي بكر رأيناه صائما ومتصدقا، حتى قال عمر: ما نافست أبا بكر من شيء إلا غلبني. فأبو بكر كان شخصية فريدة، بحيث أنه يشتغل في أكثر من نافلة ويفتح الله عليه في أكثر من نافلة، لكن إن لم يفتح الله عليك إلا في بعضها يكفي. فاجتهد فيما فتح الله عليك فسوف تبلغ الدرجات العلى بفضل الله ورحمته. فهذه قضية يا إخواني مهمة، ولو أن المسلمين عرفوا أحوالهم وكل كان على ثغر، وهذه كلمة جميلة، كل على ثغر، الله أن يؤتى الإسلام من قبله. أنت على ثغر التعليم، هذا على ثغر الصيام، هذا على ثغر تربية الأولاد، هذا على ثغر الجيران، هذا على ثغر صلاة الجماعة، صلاة نعم الجماعة في المسجد، هذا على النوافل، هذا صلاة الليل إلى آخره. المقصود أنك تأتي من العمل ما تطيق بحيث تعيش حكمة التشريع من الخشوع ومن القوة في دين الله ومن الاتيان بحقوق الصلاة، بحقوق العبادة التي فتح الله عليك فيها، تأتي بها على قدر على الكمال قدر الطاقة، وهكذا. المقصود أن طبعا هذه كما قلت هذه كلمة خارجة عن تقرير الدليل، وإنما استدعاها قول هؤلاء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم وقدناهم حتى يكشف لهم حكمة النهي عن الوصال. ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم لتتبين لهم، تظهر لهم مفسدة الوصال وتظهر لهم حكمة النهي عنه، فإن ذلك أدعى إلى قبولهم وترقيم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بالحقوق الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك، لأن إذا كان يوم يومين ثلاثة ما أكل طبعا سيكون خامل وسيكون يبقى في إما في المسجد وإما في البيت لا يفعل شيئا، بينما الأصل في العبادة أن تكون قوة وأن تكون تنفع وأن تكون، وكلما كانت العبادة نفيها نفعها متعديا كان أفضل. قال: والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، يعني وبين حكم العبادة. فإذا يتبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواصل على منتهى القوة. ولهذا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود ماذا قال؟ قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، بمعنى مع أنه يصوم يوم يفطر يوم لكن ما أضعفه عند الجهاد، وكان لا يفر إذا لاقى. فإذا كانت العبادة تعرفك عن أشياء مهمة في الدين، ائت منها ما يبقي عليك قوتك ويبقي عليك المحافظة على حكمة الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، بمعنى أنه باقي فيه القوة في الدعوة في الجهاد في القيام بمهمات الرسالة، فهو لا يتأثر بالمواصلة. لست كهيئتكم، إذن باقي القوة فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم، يعني غير النبي لأنه كان قويا وهو مواصل. قالوا أيضا من أدلتهم أنه ليس كل إقرار يدل على الجواز، صحيح الرسول أقرهم لكن ليس كل إقرار يدل على الجواز. قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد. طبعا جاء أعرابي يبول في المسجد، الصحابة هموا به فقال: لا تزرموه، دعوه، وفي الروايات الأخرى دعوه يتم بوله، خلوه. فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي أن يبول لا يدعى جواز البول في المسجد. ولهذا قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف، يعني يقره حتى يتألفه، وحتى ولهذا فعلا الأعرابي ماذا قال؟ اللهم ارحمني ومحمدا وارحم معنا أحدا، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شفوقا ورفيقا به ورحيما به، والصحابة هموا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، دعوه يتم بوله. فلما انتهى دعاه قال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما ذكر الله والصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ومع هذا قال له: لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، الرحمة تشملني وتشملك وتشمل هؤلاء الصحابة وغيرهم. فمن إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، وكذلك أيضا حينما أقر المسيء صلاته، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة. طبعا هو يصلي، دعاه حتى انتهى، ما قال في أثناء الركعة جره ولا قال جيبوه، فلما سلم قال: تعال إنك لم تصلي، فصلي، راح صلى 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 إلين كم، تعال إنك لم تصلي، حتى قال: والله الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فقال إقراره وهو يصلي التكملة الثلاث والأربع ركعات بغير طمأنينة ليس معناه أنه صحيح. ولهذا قال: ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست في صلاة، وأن فاعلها غير مصل، ولهذا قال: إنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بل هي صلاة باطلة في دينه، يعني في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، يعني حتى يعرف ويدرك أنه فعلا يكتشف الخطأ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بمعنى أن النهي يترك بالكلية. فإذا نهى عن الوصال، أيضا هذا دليل ثالث، هذا دليل ثالث، وهو أن النهي يترك بالكلية، أما الأمر فيؤتى منه ما استطاع. الأمر نأتي منه بما استطعنا، أما النهي فليس فيه تدرج، إذا نهانا يترك بالكلية، ما يقول إذا كان نهانا عن الخمر نقول والله بالتدرج اللي إذا ما تستطيع خذ نص كاسة وإذا ما لا لربع كاسة، لا تترك. لكن الصلاة إذا تصلي قائم صلي، إذا ما تستطيع صلي جالس، إذا ما تستطيع صلي مستلقي، إذا ما تستطيع تمئ إماء. فإذا الأوامر نأتي منها بما استطعنا، أما النواهي بالكلية ما فيه تدرج. الربا حرام، ما تقول والله إذا كان نصف المئة ما يخالف وإذا كان ربع في المئة ما يخالف، ينهى بالكلية. فالحرام يترك كلية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن النهي كف والكف سهل خلاص، بينما الأوامر لا، فعل، والفعل قد أعجز عن الفعل، لا صلي قائم لكن ما استطيع، بينما الكف خلاص لا تفعل لا تفعل، الكف ليس فيه تدريج، بينما الفعل نعم فيه تدريج وقد لا أطيق. ثم أيضا استدلوا أيضا دليل آخر، قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه في قوله لست كهيئتكم، فما كان من خصائصه الأمة ليست شريكة معه فيه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا دليل آخر وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ما وجه الدليل في هذا المشايخ؟ ما وجه الدليل في هذا على القول بحرمة الوصال؟ ما وجهه؟ هات يا. ها؟ ما معناه؟ تقريره؟ لا ها أحسنت، أكل أو لم يأكل فقد أفطر، بمعنى أنه إذا غربت الشمس خلاص في الشرع في إفطار سواء أكلت ولا ما أكلت، بمعنى مع انتهى الوقت، هذا معنى أكل أو لم يأكل خلاص انتهى، الإنسان صائم إذا غربت الشمس خلاص انتهى، حتى لو وصلت ما يحسب. فلاحظ ماذا يقول، قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، أصبح مفطر خلاص، يعني يفطر حكما، مفطر بالقوة وإن لم يأكل، بمعنى أن الدين جعل فترة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم سواء أكل أو ما أكل، يعني أصبح مفطرا. إذن هو أصبح مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا، بمعنى ما في وصال شرعي، كونك تواصل أنت بنفسك ما يحسب شرعا، فالصيام الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما بعده ليس صياما، ولو واصلت أنت وامتنعت عن الأكل فإنك مفطر حكما، فإنك مفطر حكما. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف تركوه، وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. نعم.
والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السهر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم.
هذا هو القول الثالث، هو الذي قلنا هنا بالتفصيل. إذن قول بالتحريم وقول بالجواز وقول بالتفصيل، وهو الذي رجحه ابن القيم، وهو الذي يبدو أنه في الأرجح، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السهر. إذن هذا هو التقييد، وهو أنه يجوز للإنسان أن يواصل إلى السحر، وأيضا يكون وصالا شرعيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فليواصل إلى السحر. إذن هذا هو أعدل الأقوال وهو أوسطها، وهو أيضا أرجحها، وقال به طبعا المحفوظ عن أحمد وإسحاق من أهل الحديث لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. ثم ذكر شيء من التعليل العقلي للقيد رحمه الله، قال: وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة في منزلة عشائه إلا أنه تأخر، يعني بدل أن يأكل الأكلة الرئيسية أو الوجبة الرئيسية بعد الإفطار أخرها إلى أن يأكلها في وقت السحر، يعني كأنه يأكل أكلة في يومه، يعني في 24 ساعة، في 24 ساعة يأكل أكلة واحدة، إما أن يأكلها بعد المغرب وإما أن يأكلها قبل الفجر، كأنه قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وأسئلتكم أجيب عليها غدا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.